بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير ما جزى نبيًا عن نبوته وصاحب رسالة عن رسالته، صلى الله عليه وعلى آله ومن سار على نهجه ومن واله. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني في الله، إن الله رفع بالعلم قدر العلماء وفضلهم وشرفهم وزكاهم فكانوا من الأتقياء السعداء. فضل الله العلم فجعله ميراث الأنبياء. فضل الله العلم فمن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فضل الله العلم فمن اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحقتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. العلم رحم بين أهله، فيه اجتمعوا ومن أجله تآلفوا وتناصحوا، ولقد وجدت محبة ربنا للمتحابين فيه والمتزاورين فيه والمتآخين فيه. فضل الله العلم فرفع أهله الدرجات في الحياة وفي الممات. مات الناس ومات العلماء فما ماتت مآثرهم، مات العلماء فما ماتت مآثرهم، وذهبوا فما ذهبت فضائلهم. نقشت على صفحات الصدور باقية في صحائف أعمالهم. من أراد أن يعرف قدر العلم فليعلم أنه الحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. من أراد أن يعرف قدر العلم فليعلم أنه الخير والبر، ومن يرد الله به خيرا يفقه في الدين. من أراد أن يعرف فضل العلم فليعلم أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يسمع. سلام على قوم عرفوا حقوق العلم وأهله، سلام على كل من علم وعمل وعلم المسلمين فنفعه الله بعلمه ونفع به الخلق. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أيها الأحبة في الله، لا يستطيع أحد أن ينال فضل العلم إلا بأمور إذا حصلها العبد كملت له فضيلة العلم. أولها وأعظمها إخلاص العمل لله جل جلاله. العلم لله ويراد به ما عند الله، ولا يزال العبد بخير إذا قال قال لله وإذا عمل عمل لله. اصطفى الله العلم للآخرة واصطفى أهله للآخرة، فهم معنا في الدنيا بأجسادهم وهم في الآخرة فيما هم فيه من علومها النافعة وأجورها الباقية. إنه العلم الذي لا يمكن أن يجد أحد حلاوته إلا بالإخلاص. ومن تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لينال به عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة. أهل العلم أغنى الناس بالله، وطالب العلم والعالم الذي ملأ الله قلبه بالآخرة تنصرف همته لله خالصة. طالب العلم الذي يريد وجه الله مبارك في علمه، مبارك فيما يقوله ويسمعه ويكتبه، مبارك له في كل خطوة يخطوها وفي كل كلمة يسمعها ويكتبها ويفهمها ويلقنها العباد. الإخلاص مدار الأعمال كلها عليه. وما بقيت كتب السلف رحمهم الله كأنها كتبت بالأمس القريب إلا بالله جل جلاله ثم بإخلاصهم. نظر الله إلى قلوبهم فوجد فيها الإخلاص لوجهه وإرادة ما عنده سبحانه وتعالى، فبارك فيما قالوا وما عملوا وما علموا، رحمه الله برحمته الواسعة. أيها الأحبة في الله، من أخلص لله جل جلاله جعل الله القناعة أمام عينيه، فاغتنى بالله وافتقر إلى الله وذاق حلاوة المعاملة مع الله. ولا يستطيع العالم ولا طالب العلم أن يصلح الناس حتى يصلح ما بينه وبين الله بالإخلاص. ومن أصلح ما بينه وبين الله فنظر الله إلى قلبه أنه يريد وجهه ويريد ما عنده، فتح الله عليه أبواب الرحمة. وإذا فتح ربك أبواب الرحمة فلن يستطيع أحد أن يغلقها. إذا أخلص العبد لله سبحانه سهل الله له طريق العلم، فجعله محبوبا عند العالم الذي يعلمه، موضوعا له القبول حيثما كان وحيثما تكلم وحيثما سمع، وضع الله له البركة فيه من جميع ما يكون من أمره. الله أكبر. إذا أخلص طالب العلم فخرج من بيته وليس في قلبه إلا الله، فكتب الله له الخطوات والحركات والنفس وما يكون من جميع حاله وشأنه. الله أكبر. إذا خرج العالم من بيته والداعية إلى الله والخطيب إلى مسجده والواعظ إلى إخوانه وخلانه يريد أن يعلمهم لله وفي الله وابتغاء ما عند الله جل جلاله، يتمنى من إخلاصه أن هذا العلم بينه وبين الله لا يطلع عليه أحد سواه. أما الأمر الثاني فإن الله سبحانه وتعالى جعل للعلم حقوقا عظيمة. من وفى حقوق العلم فإن الله سبحانه يبارك له في ذلك العلم. ولن يستطيع طالب العلم أن ينال العلم من وجهه إلا إذا أدى حقوق العلم. ولن يستطيع العالم أن يجد لذة علمه فيكون علما نافعا مباركا فيه إلا إذا أدى الحقوق التي عليه. الحق الذي على العالم أن ينصح للأمة وأن يكون صادقا مع الله جل جلاله مشفقا على الخلق. فإن رسول الأمة صلى الله عليه وسلم ملأ الله قلبه بالرحمة، فكان صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوفا رحيما. صلى الله عليه وسلم كان عليه الصلاة والسلام رحمة للناس، فإذا كان العالم قد سكنت الرحمة في قلبه وعرف حقوق الناس عليه بذل هذا العلم وضحى وقدم الغالي والرخيص والمهجة والنفس والنفير من أجل مرضاة الله سبحانه وتعالى. إن العالم عليه حق أن يعلم الجاهل، وإذا وقف الجاهل على بابه وجب عليه أن يعلمه وأن يرشده وأن يذله وأن يأخذ بمجامع قلبه إلى الله سبحانه وتعالى. فإن كان مذنبا رغبه في التوبة والإنابة إلى الله والحوبة، وإن كان مسيئا رغبه في الإحسان وعمل أهل الإيمان حتى يفوز بالرحمة والجنان، وإن كان مخطئا سدده وأرشده ودله على ما فيه مرضاة الله جل جلاله. إن العالم عليه أمانة عظيمة ومسؤولية جليلة كريمة أن يبذل كل ما يستطيع لتعليم الناس وتوجيههم، والله معه يسدد ويعينه ويوفقه. إن أهل الدنيا يعينون من وقف معهم في تجاراتهم وبيعهم وشرائهم، فكيف بمن يتاجر لله وابتغاء مرضات الله؟ قد يخرج العالم إلى درسه وموعظته وشقة الفكر من هموم الدنيا وأحزانها، ولكن الله يحبه ويحب علمه، فيجمع الله له الأمر في قلبه فيذهب عنه همه وغمه فيوفقه ويسدده. ومن نظر إلى أحوال العلماء وجد أن معهم من الله عونا وظهيرا، وأن هذه العلوم وهذه الكتب وهذه الدروس وهذه المواعظ وهذا الخير الكثير لن يكون بحول أحد ولا قوته، كائنا من كان، إلا بحول الله وقوته سبحانه وتعالى. العالم عليه أمانة عظيمة في توجيه الناس ودلالتهم الخير، وإن قصص العلماء عظة وعبرة. خرجت ذات يوم مع الوالد رحمه الله برحمته الواسعة، خرجت في حفظ الظهيرة بعد درسه بعد صلاة الظهر، وكان يوما شديد الحر في الصيف، فاستوقفه رجل من العامة وهو منهك بعد درسه، استوقفه ما يقرب من ساعة إلا ربعا في عز الظهيرة والشمس، والشمس على رأسه، والرجل يسول ويناشده ويكرر المسألة وهو يراوح بين القدم والأخرى، والله ما كهر ولا سكن ولا طرد ولا مل ولا أشعره بالسعانة حتى قضى له جميع أمره. فانطلق الرجل وهو يثني بالدعوات ويبتهل إلى الله جل جلاله بالدعوات، فلما ولى وانصرف قلت حديث السن، قلت يا أبا إن هذا قد شق عليه، وضغط على يدي وقال والله يا بني لا يحل لي أن تبرح قدمي من قدمه حتى أجيبه عن سؤال. إذا علم العالم أن الأمانة عظيمة والمسؤولية كبيرة بذل نفسه ووقته وعمره للتجارة مع الله، يسهر ليلة وهو يعلم أن هذا السهر يخط في صحيفة عمله، ويضني جسده ويسعد فكره وهو يبحث عن المسائل ويحل بإذن الله المعضلات والنوازل، والله يكتب أجرها لكي يراها أمام عينيه في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أول ما ينبغي على العالم أن يضحي لهذه الأمة، وأن يبذل من وقته وجهده وفكره وتعبه ما يرجو به رحمة الله سبحانه وتعالى. أما الأمر الثاني فينبغي أن تسكن الرحمة في قلبه، فلن يستطيع العالم أن يبلغ رسالة الله وأن ينصح للأمة إلا إذا أسكن الله الرحمة في قلبه. فإذا جاءه الحائر وجاءه التائه وجاءه مشتت الفكر، جاءه السفيه بسفهه والجاهل بجهله، تلقاه بالرحمة التي يوفقه الله بها ويسدده بها لحسن العمل والتصرف. ولذلك قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم يمتن عليه بنعمته، فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فأمره الله عز وجل بالعفو والصفح والرحمة، فلا إله إلا الله إذا سكنت الرحمة في قلوب العلماء، لا إله إلا الله إذا أصبح العالم مشفقا على الأمة رحيما بها. إذا جاءه الجاهل تلقاه بالرحمة وتلقاه بالحنان والعطف كوالد يعطف على ولده، وإذا جاءه المسيء وقد قنط من رحمة الله ويأس من روح الله وجد عنده الكلمات المضيئة والنصائح الغانية، ووجد عنده كلمات تدل على أن وراءها قلبا يخاف الله مليئا بالرحمة يحتسب ثوابها عند الله سبحانه. اقرأوا في تراجم العلماء فتجدوا فيها الآثار الكريمة والصفحات المضيئة التي تدل على الشفقة وحب الخير للأمة لن يفلح العالم إلا إذا ملئ قلبه بالرحمة، وبقدر فوات هذه الرحمة يفوت الخير الكثير. الرحمة هي التي يقف فيها العالم بالفقير، الرحمة هي التي لا يمكن للعالم أن يميز فيها بين الناس فيرى الناس في عينه تواسية، لا فضل لأحد على أحد إلا بتقوى الله سبحانه وتعالى. إنها الرحمة التي أمر الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وسلم، بل وعاهده من فوق 7 سماوات حينما جاءه الأعمى وهو يخشى يريد أن يتزكى، فكان ما كان من رسول الأمة صلى الله عليه وسلم اجتهادا للخير، فقال الله عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. فالرحمة لا بد منها، وبها يستطيع العالم بإذن الله عز وجل أن يسع الناس بحلمه وعقده وإحسانه وذكره. كذلك أيضا مما ينبغي على العالم أن يلمس شراح القلوب، فإن قلوب المؤمنين تنتظر من العالم أن يفتحها بإذن الله عز وجل بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فيعد للأمر عدته، فيتسلح بسلاح العلم النافع الموروث من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قدم أحد بالعلم فواجب عليه أن يضبط المسائل وأن ينصح للأمة في الجد والاجتهاد والعزيمة الصادقة للوصول إلى الحق والبحث عن المسائل ومعرفة أصول الموازن حتى يكشف للأمة جلي الحق، فيعظم الله له الأجر والمثوبة. لا بد للعالم أن يضحي وأن يخرج للأمة هذا العلم النافع الموروث عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر العلماء هذا الحق في حق النصيحة، فإن النصيحة الواجب على العلماء تجاه الأمة أن يبين الحق من الباطل والصواب من الخطأ والهدى من الضلال، ويرشد العباد إلى صلاح الدنيا والمعاد، ولم يكون ذلك إلا ببصيرة ودليل من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. من الحقوق التي ينبغي للعالم أن يراعيها في علمه تجاه الناس وتجاه الخلق أن يختار لهم أفضل ما يجد وأحسن ما يجد لكي يقدمه من العلوم النافعة، فكما أنه واجب عليه أن يتقن العلوم كذلك يختار أهمها وأولاها وأحقها، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى وبيان ما لله من حقوق في إخلاص العمل لوجهه وصدق المعاملة معه سبحانه وتعالى، فيأخذ بمجامع القلوب لله بإخلاص العبودية لله سبحانه وتعالى. فأفضل العلوم وأحبها إلى الله سبحانه التوحيد. قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. كذلك عليه حق عظيم أن يبين للناس الأحكام والمسائل العملية المتعلقة بالعبادات والمعاملات، فيبين هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبادته في طهوره وفي صلاته وكيفية أدائه للحقوق التي أوجبها الله عز وجل وفرضها، فيصف للناس صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنهم ينظرون إلى نبي الأمة صلى الله عليه وسلم في خشوعه وتذلله وخضوعه وموقفه بين يدي الله ربه، كيف كان يركع، كيف كان يسجد، ويقف مع كل صغيرة وكبيرة من هديه صلوات الله وسلامه عليه. إذا فعل ذلك نصح للأمة وبين لها دينها وأقامها على الهدي من سبيلها، فأصبحت على خير ورحمة وفضل كبير. كذلك على العالم أن ينصح للأمة فيجمع قلبها فيجمع القلوب على دين الله جل جلاله. النصيحة واجبة على العلماء أن يجمعوا الناس ولا يفرقوهم، وأن يحببوا بعضهم إلى بعض ويؤلفوا بينهم فلا يشتتوهم، فإن الله جمعنا بالإسلام وألف بين أرواحنا بالقرآن، الله ربنا والإسلام ديننا، وخير خلق الله صلى الله عليه وسلم نبينا ورسولنا، فلماذا نختلف ولماذا نفترق؟ فيدعوهم إلى الأصل الأصيل من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبين للناس هذا الأمر الذي عليه صلاح العباد من اجتماع الكلمة وتآلف القلوب، فيكون حريصا على ذلك أيما حد، لأن الله امتن على نبيه صلى الله عليه وسلم باجتماع الكلمة وتآلف الأرواح. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم مبينا حقيقة الإسلام وحقيقة الإيمان: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. لا يمكن للمسلمين أن يكونوا كمثل الجسد الواحد إلا إذا كان العلماء والدعاة والهداة إلى الله على قلب رجل واحد، يقولون بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعملون بذلك ويحتسمون إليه. هذا من أعظم الواجبات وآكد الحقوق والأمانات على العلماء، لأن الأمة إذا تشتتت وتفرق جمعها فإن القلوب تنفلح بالضغائن، فيتشتت الخلق ويصبح علم الإنسان في بعض الأحيان وبالا عليه، نسأل الله السلامة والعافية. ينصح المسلم لإخوانه المسلمين ويجمع كلمتهم على الخير والبر. انظر إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، صاحب السوادين والنعلين، كان رضي الله عنه وأرضاه الصحابي الوحيد الذي يدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من دون استئذان، يقول له: أذنت لك أن تسمع ثوابي حتى أنهاك وأن ترفع الحجاب. فكان يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم في ليله وفي نهاره رضي الله عنه وأرضاه، وجعل أعالي الفردوس مسكنه ومثواه. هذا الصحابي الجليل مع علمه وفضله يقول فيه الحديقة: ولقد علم المحفوظون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ابن أم عبد أعلمهم وأقربهم هديا وسمتا ودلا برسول الله صلى الله عليه وسلم. كان أعلم الصحابة بالسنة وأعلمهم بهدي، ومع ذلك لما صلى عثمان بن المسلمين وذلك في حجته الأخيرة وأتم الصلاة، أتم الصلاة وراءه، فقيل له في ذلك، قال رضي الله عنه: الخلاف شر. فرضي أن تجتمع الكلمة على عثمان رضي الله عنه وأرضاه من علمه وفقه. وكذلك عمر بن الخطاب يراجع أبا بكر رضي الله عن الجميع وأرضاه، فهو يراجعه في المسألة ويقول: كيف تقاتل قوما يشهدون أن لا إله إلا الله وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. فقال له أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة وإنها لقرينتها في كتاب الله. قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: فما هو إلا أن رأيت الله شرح صدر أبي بكر له فعلمت أنه الحق. اجتماع قلوب العلماء وإتلافها على الكتاب والسنة وعلى الهدي الصالح لسلف الأمة رضي الله عنهم وأرضاه ورحمهم الله برحمته الواسعة، أمر مطلوب محبب مرغوب. لن تجد الأمة في عز مكانها وقوة شأنها إلا إذا اعتصمت بكتاب ربها واعتلفت أرواحها على دينها. وأما الشفاء والفرقة وغير ذلك مما لا تحمد عاقبته فإنه ضياع للكلمة وذهاب للهيبة وسبب للفشل. قال سبحانه وتعالى: قال الله سبحانه وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. هناك حقوق على العالم ينبغي عليه أن يلم بها وأن يتفقد نفسه دائما للوصول إلى مراتبها العالية ومنازلها الدامية الغالية. ومن أعظمها وأتمها أن يترسم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في خلقه وما كان عليه الصلاة والسلام من الإلف والقرب من الناس. كان الصغير يحس كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم له، وكان الفقير يشعر كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم له، وكان الحقير من الناس وغيرهم من عامتهم الذين لا جاه لهم ولا قوة يحسون بقربه صلوات الله وسلامه عليه. كان موطأ الكنف، كان صلى الله عليه وسلم في أخلاقه وشمائله يجذب الناس إلى علمه وما قذف الله في قلبه من النبوة والرسالة. يقول جرير بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه واصفا ما كان عليه من طلاقة الوجه وديمومة السرور، قال رضي الله عنه وأرضاه: ما لقيت النبي صلى الله عليه وسلم إلا تبسم في وجهي. فإذا تبسم العالم فإن هذه الابتسامة كريمة وثقيلة في قلوب الناس، لأنها تدل على التواضع وتدل على الكمال والفضل وتدل على أنه قريب من الناس. العالم يحمل هموما لا يعلمها إلا الله جل جلاله، ولكنه إذا تبسم الواثق بما عند الله سبحانه، يتبسم كتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ليستري بها رحمة الله ومرضاة الله، لا يتبسم للدنيا ولا يتبسم للجاه ولا للسمعة ولا للرياء، ولكن لله وفي الله وابتغاء ما عند الله جل جلاله. كان صلى الله عليه وسلم يأتيه الرجل بطيشه وخفته وحمقه فيجذبه من ردائه صلوات الله وسلامه عليه، فما هو إلا أن يصرف وجهه إليه فيتبسم، ولا يلقى العنف بالعنف ولا يرد السيئة بالسيئة صلوات الله وسلامه عليه. إذا كملت فضائل العالم وكملت أخلاقه طابت أقواله وأحس من كان قريبا منه بفضله ونبله، قال أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه وهو يبين لنا هديه عليه الصلاة والسلام وخلقه الكامل الفاضل: لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين والله ما قال لي يوم قط أف. صلى الله عليه وسلم إذا كمل العالم كملت أخلاقه وآدابه وشمائله وفضائله، وأوصى العلماء أهل العلم أن يكونوا كذلك، فإذا تواضع العلماء ملكوا قلوب الناس، وكان ذلك من أعظم الأسباب التي تعين على حب الدين والقرب من الدين، وإلف العلماء والقرب منهم يعين على خير كثير. إن كريما أصلك الغسل كلما ازداد من خير تواضع وحنى. وينبغي على العالم أن يترسم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في خلقه، سواء كان مع العدو أو كان مع الصديق أو كان مع الصغير أو كان مع الكبير. كان صلى الله عليه وسلم إذا سمع بكاء الصبي في الصلاة أشفق على أمه فخفف في صلاته. ولما تكلم معاوية رضي الله عنه في الصلاة قال معاوية: فبأبي وأمي ما رأيت معللا كرسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما كهرني ولا شتمني، ولكن قال: من الذي قال كذا وكذا آنفا؟ فقلت أنا يا رسول الله. قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس الحديث. فكان صلى الله عليه وسلم يتعاطى أسباب التأثير في الناس. التواضع خلق لا بد للعالم أن يتخلق به، وإذا تواضع العالم استطاع المهموم والمغموم والمحزون والمكروه أن يبث حزنه وأن يبدي ما عنده من الهم والغم. فإذا وجد العالم موضع الكنف أحس أنه كوالده وأنه سيشفق عليه ويرحمه أكثر من رحمة الأم بولدها، لأن رحمة العالم نابعة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي نابعة من الدين. وأما حنان الأم وعطفها فنابع من الدنيا وشتان ما بينهما. ولذلك كان بعض أهل العلم يقول: التحب للعالم أن لا يبالغ في لباسه، فلا يبالغ في التجمل، لأنه إذا بالغ في التجمل والزينة ولبس غالي الثياب احتقر الفقير نفسه إذا جلس بين يديه. وأستحب له أن لا يتبذل في ثيابه، فإذا جاء الغني ترفع عن سؤاله ولكن يكون بينهما وسطا، حتى إذا رآه الفقير ألفه وإذا رآه الغني ألفه، فالوسط خير ومحمود في الأمور كلها. فينبغي للعالم أن يتعاطى الأسباب لقبول علمه. الكلمة الطيبة من العالم طيبة ومؤثرة ومقبولة عند الناس، ومن رفع الله قدره بالعلم فطيب كلامه وأصبح يوجه الناس بالكلمات المؤثرة، فإن الله يعلم أجره بعلمه. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم لا يجرح الناس، وكان صلى الله عليه وسلم لا يؤذي الناس برسالته، جعل نبوته ورسالته مليئة بالعطف والحنان حتى في الكلمة التي يلقيها ناصحا ومؤثرا. كان صلى الله عليه وسلم إذا رقى منبره يقول وهو يسرب على أقوام فيما أخطأوا فيه ما بال أقوام. ما كان صلى الله عليه وسلم صخابا ولا لحانا، ولما قنط يدعو على رعل وذكوان وعصية عصت الله ورسوله أنظر الله عليه، ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وفي السير وحي إليه إننا لم نبعثك صخابا ولا لحانا، إنما بعثناك رحمة للعالمين. فكان صلى الله عليه وسلم في إلفه وتواضعه نموذجا لكل عالم. أتى علي بن حاتم الطائي رضي الله عنه وأرضاه وهو على الكفر وعلى النصرانية، أتى يريد أن يرى حال النبي صلى الله عليه وسلم، حال هذا المعلم الفاضل الكامل صلى الله عليه وسلم، وذلك بعد أن كتبت له أسلوب سلسانة تصف له ما كان عليه صلى الله عليه وسلم. فلما أتى عليه قال فمضيت معه فاستوقفته امرأة وهو في الطريق، استوقفت المعلم والمربي وهذه الأمة ودلها على الخير، قال فوقف لها حتى قضى حاجتها، فقلت والله ما هذه إلا أخلاق الأنبياء. قال ثم انطلق فاستوقفه صبي فوقف معه والله ما نزع يده من يده حتى قضى له حاجته، فقلت والله ما هذه إلا أخلاق الأنبياء. قال فلما دخلت البيت رمى لي بعرض المسادة إكراما لعدي، لأن الضيف يكرم وهذه من شيم المسلم، فقلت والله ما هذه إلا أخلاق الأنبياء، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فأسلم رضي الله عنه وأرضاه، وأثر ثمامة المؤثان وربطه في المسجد، فرأى ما كان عليه صلى الله عليه وسلم، أثره ثلاثة أيام في المسجد لكي يرى النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، ويرى مدرسة الإسلام الأولى، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يوجه ويعلم ويسدد ويدل على الخير. فلما مضت الثلاثة الأيام وفي كل يوم يقول ما وراءك يا ثمامة، فقال له إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تعفو تعفو عن كريم، أي من لا يتفر. فقال أطلقوا ثمامة، فانطلق ثمامة رضي الله عنه إلى الحال، انطلق لا مجبرا على الإسلام ولا مكرها عليه، انطلق بمحض اختياره لكن قلبه مأثور بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاغتسل بالحال ثم جاء ووقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد لقد كان دينك أبغض الأديان إليك ووجهك أبغض الوجوه إليك، فأصبح دينك أحب الأديان إليك ووجهك أحب الوجوه إليك. حينما رأى الشمائل والفضائل والآداب، حينما رأى التعليم على أكمل ما يكون من رسول الأمة صلى الله عليه وسلم، إن القلوب تملك بالأخلاق وبالآداب، فإذا تحلى العالم بالخلق الكريم أحبته القلوب وألفت واقتربت منه وأحست أنه خليط بالحب والود والإجلال والإكرام. إن العالم إذا شعر أن للناس عليه حقوقا تواضع، بل أحس أن من يجلس معه أنه يحبه ويريد الخير منه فيتواضع له، وكأنه يشعر أن الفضل للناس وليس له، فإذا شعر بذلك تواضع للناس وكان أليفا قريبا من الناس. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا لذلك وأن يجعلنا من أهله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما أن على العلماء حقوقا كذلك على طلاب العلم عليهم حقوق، ينبغي أن يحفظوها ولا يضيعوها، وأن يؤدوها إلى أهلها كاملة على الوجه الذي يرضي الله، وأعظمها كما ذكرنا حق الإخلاص. ثم على طالب العلم أن يعلم أن أول ما ينبغي عليه أن يقذف في قلبه حب هذا العلم، فإذا أحببت العلم أحببت أهله، وأحببت من حمل كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووقعت محبتك لله وحلاه فأظلك الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. من أحب لله فإن الله يظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فتحب العلماء وإذا أحببت قوما فشئت معهم. قال يا رسول الله الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم. قال صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. فترى العلماء تحبهم ومن أحب العلماء فإنه سيبحث عن علمهم ومن أحب العلم طلبه وجد واجتهد حتى يحط ملك الدينار والدرهم قلوب أناس فسهرت عيونهم وتعبت أجسادهم وذلوا وأهانوا كراماتهم ومع ذلك كله ومع ذلك لم يشعروا بتعب ولا نصب. الله أكبر. ترى التاجر في موسمه الذي يبيع فيه التجارة الغالية تراه يسهر ويتعب ويأتيه أرذال الناس فيقف معهم ويتحمل على ما يكون منهم من ذلة وخلل وخطأ لعلمه بشرف الدرهم في نفسه. فمات قلبه وتعلق بالدينار والدرهم فبذل كل ما يجد من أجل الوصول إلى ما يحب. ولله المثل الأعلى. فإذا أحب طالب العلم العلم تذلل له وطلب هذا العلم وبحث عنه. ولذلك لما ملكت محبة العلم العلماء والسلف الصالح من هذه الأمة والتابعين لهم بإحسان طلبوا هذا العلم وضحوا من أجله فسهروا ليلهم وأتعبوا أجسادهم وخطت أيديهم فما ملت ولا تعبت ولا تحلت. والله إن قرأت سير العلماء وتأملت تراجم النبلاء عجبت مما كان عليه القوم. كان بعض طلاب العلم يجلس لتهيئة الطعام وهو في شدة الجوع وشدة الحاجة إلى الطعام فيقال له إن مجلس العلم بمسجد كذا قد عقد فيترك الطعام ويذهب إلى العلم. الله أكبر. إذا ملكت محبة العلم شغاف القلوب وأصبح الإنسان يحب هذا العلم إذا أحبه محبة كاملة نفعه الله نفعا كاملا. فينبغي على طالب العلم أن يحس أن محبة العلم فرض عليه وواجب عليه حتى يقوم بحقه كما ينبغي. ثانيا إذا أحببت العلم أحببت أهله. ومن أحب العلماء حشره الله مع العلماء ومن أحب العلماء تأثر بأقوالهم وأفعالهم وما يكون من مواعظهم. ومن أحب العلماء انتفع بعلمه. كذلك أيضا على طالب العلم أن يمزج هذه المحبة بالهيبة والإجلال والإكرام والتقدير فإن لأهل العلم حقا عظيما على الناس كلهم عامهم وخاصتهم. وإذا رأيت الرجل يقدر العام ويرفع من مكانته ويعظم من شأنه في حدود الشرع دون غلو ولا تنطع علمت أن وراء ذلك قلبا يخاف الله جل جلاله لأنه يعلم أن الله ملأ قلب هذا العالم بالحكمة وهو يريد به الخير. قال صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا علمت أن الله صدق هذا العلم في صدور العلماء لخير يريد به فإن هذا يدعوك إلى كمال محبتهم وتقديرهم وإجلالهم. كذلك أيضا ينبغي أن يراعي الأدب مع العلماء ومن كمل أدبه في الطلب كمل تحكيمه. ولذلك جبلت القلوب على حب من كملت أخلاقه. فإذا نظرت إلى طلاب العلم فانظر إلى ذلك الطالب الذي تأثر في قوله وفعله فظهر ما غيب في قلبه من الحب للعلماء على لسانه وجوارحه وأركانه. والله ما غيبت في قلبك من سريرة تريد بها رحمة الله إلا أظهره الله في جوارحك. ولذلك من ملأ قلبه بمحبة العلماء وجدت آثار ذلك في تعامله معه. كان ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه طالبا من طلاب العلم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عنه فدعا له بالعلم وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل على زيد بن ثابت عالم الكتاب الذي كان آية في العلم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان يأتي في شدة الظهيرة فينام على عتبة الليل ينام مع علوم نسبه ومكانته وشرفه ينام على تلك العتبة لعلمه لما عند الله من الثواب والأجر. فكان زيد رضي الله عنه يقول هل لا أيقظتني وكان لا يوقظ عالما من علماء الصحابة رضوان الله عليهم، ويقول لو شئت أن أقول للأمة يعني التي تخدم أيقظيه لا أيقظت، وكان ذلك من أحد ما يكون لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لا يوقظه ولا يوقظه. فطالب العلم لا بد أن يقدم الثمن والتضحية في الأدب. وإذا رأى العالم منك حاجة الأولى وأمنك حاجة الأولى الأدب والخلق الحميد، والثاني صدق الرغبة، أحب أن ينفع وجد واجتهد على أن يبذل لك. ومن عجائب ما ذكر أنه نزل بدمشق عالم من علماء الحديث، فجاءه طالب علم ونظر كثرة الناس حوله فلم يستطع الوصول إليه، فاختار ساعة السحر وهي في جوف الليل قبل الفجر بما يقرب من ساعة، فجاء فقرأ الباب على العالم. فلما خرج ذلك العالم قال ماذا تريد؟ قال أريد أن تعلمني مما علمك الله يرحمك الله. فما كان من العالم إلا أن أخذ الباب وفكه في وجهه بقوة، فقفل الباب في وجهه. فلما قفل الباب في وجهه ما كان من هذا الطالب الموفق إلا أن فرش عمامته وتنحف رداءه في شدة البرد وانتظر خروج العالم لصلاة الفجر. فلما خرج العالم ورآه أخذه وضمه بما صدره وقال لقد أردت أن أختبر صدق رغبتك في العلم. كانوا يؤذون الطلاب قبل الطلب حتى يعلموا هل هم صادقون. وأذكر بعض المشايخ الكبار رحمة الله عليهم أنه كان إذا جاءه الطالب في أول المجلس استغرض له قليلا حتى ينظر هل هو صادق في رغبة العلم، هل هو من أولي القوة والعزم، لأن العلم ثقيل. والله يقول إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، والثقيل لا يحمله إلا أولي العزم وأهل القوة الذين لهم صبر وجلد على طاعة الله ومطاعه. فلما فكانوا يختبرونه بالقرع والتوبيخ لينظروا مدى تحملهم، لأنهم غدا يأتيهم السفهاء والجهلاء. فإذا رأوا أمامهم من هو قوي الشتيمة صادق العزيمة علموه وأعطوه من العلم مما علمهم الله. فينبغي لطالب العلم أن يظهر للعالم هاتين الخصلتين، وأفضلهما وأكرمهما حسن الخلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فضل حسن الخلق وقال خيركم خيركم لأهله، وقال أكمل الناس إيمانا أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وقال صلى الله عليه وسلم ما من شيء أثقل في ميزان يوم القيامة من تقوى الله وحسن خلق. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا التقوى وأن يرزقنا كمال الخلق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وعلى طالب العلم أيضا أن يعلم إذا طلب العلم أن عليه أن يجد ويجتهد، فإن العلم يحتاج إلى صحيح ويحتاج إلى تعب معنا. وأعد ما يملك بالإنسان في طلب العلم وقته. فإذا رأيت طالب العلم حريصا على الوقت أن لا يذهب السجد وأن لا يذهب هدرا، فاعلم أنه طالب علم موفق. وأما إذا هان عليه وقته لكي يلتقي بهذا ويظهر مع هذا ويحادث هذا ويباسط هذا، فذهب وقته في اللقاءات والزيارات، ذهب عليه من العلم خير كثير. ولذلك قالوا في الحكمة أعط العلم كلك يعطيك بعضه، فكيف بمن أعطى العلم بعضه؟ نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يلهمنا السداد والرشاد في القول والعمل، وأسأله تعالى أن يجعل علمنا نافعا وعملنا صالحا خالصا لوجهه الكريم. وعلى طالب العلم أن ينتبه لحقوق إخوانه من طلاب العلم، فإن العلم رحم بين أهله. فعلى طلاب العلم أن ينتشر بينهم الحب والود وأخلاق الإسلام، فإنه إذا كان طلاب العلم قريبين من هذا الهدي الذي أدب الله عليه المؤمنين وجدت الرحمة بينهم، ووجدتهم متعاونين متعاطفين متآلفين متكافحين. فإذا وجدتهم كذلك حمدت الله سبحانه، ولا يزال الإسلام بخير ما تراحم طلاب العلم. أما إذا انتشر بينهم الحسد والبغضاء والعداوة والشحناء وتفرقوا وتشتتوا شغلوا عن طلب العلم. إياك أن تطعن في العلماء وتشتت عنهم طلاب العلم، فبعض من طلاب العلم يقدح في شيخ غيره، وبعض من طلاب العلم يريد أن طلاب العلم عند شيخه وعند العالم الذي يتعلم على يده لا وألف لا ويغضى الله ويأبى رسوله صلى الله عليه وسلم أن تشتت شمل إخوانك وأن تطعن في علمائك بدون وجه حق. إن كنت تتعلم العلم على عالم وضع الله له الخير والبركة ووضع الخير والبركة في غيره من العلماء فكل له حق عليك، فاحفظ حقوق العلماء. وإياك أن تصرف همة طلاب العلم الذين أحبوا مشايخهم وعلماءهم إلى شيخك فقط، هذا من الغلو الذي لا يأذن الله به ولا يأذن به رسوله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: إياكم بالغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، إياكم بالغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فلا تغلو في شيخه ولا تبالغ في تعظيمه بحيث تعتقد أن الأمة مفتقرة لعلمه وحده دون غيره، فإن الله سبحانه وضع فضله حيث شاء، فاعترف لأهل العلم بفضلهم وأشد بمكانتهم. كان الناس حينما كان طلاب العلم يثنون على العلماء ويمجدونهم ويوقرونهم كان الناس بخير، ولكن لما أصبح طلاب العلم يتكلم بعضهم في شيخ البعض ذهبت هيبة العلماء وأصبحت عورات العلماء مكشوفة، فكل يتحدث بعورة ولن يذكر عالم إلا ذكرت لمزة أو زلة. وإنا لله وإنا إليه راجعون. والله لا خير في الأمة إلا أصبحت تكشف عورات علمائها ولا تتقي الله عز وجل في علمائها فلا تحفظ لهم كرامة ولا ترعى فيهم إلا ولا ذمة. على الإنسان أن يتقي الله وأن يعلم أن أهل العلم حملة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لهم شطوط عظيمة. نسأل الله العلي رب العرش الكريم أن يسلمنا ويسلم منا وأن يرزقنا الإخلاص ويتقبل منا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه أجمعين.
ونرد الشيخ أن يعطينا صدق الأخبار التي على الكثير منها. بداية هذا السؤال يقول فضيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو إتقان المدة على علمكم رحمه الله تعالى
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، وفي الحقيقة دائما إذا سئلت عن منهج عالم أو شيخ فأفضل أن تصرف الهمة لمن هو أكمل وأفضل وهو نبي الأمة صلى الله عليه وسلم. ينبغي دائما لطلاب العلم وأهل العلم أن يتذكروا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو وجدت مهما وجدت من العلماء فإنك لم ترى أو سترى البون شاشئا بينهم وبين ما كان عليه عليه الصلاة والسلام، هم على خير وعلى مكانة. لكن ينبغي دائما أن يكون حديثنا عن هذا الهدي الكامل والداعية إلى الله صلوات الله وسلامه عليه الذي أتم الله عليه من فوق سبع سماوات صلى الله عليه وسلم تسليما. ولكن قد يكون ذكر بعض المعاصرين أو بعض منهم قريبون في الزمان عبرة وعبرة، خاصة أن بعض الطلاب العلم إذا ذكر له العلماء الأوائل يقول: تلك أمة قد خلت وكان الزمان زمان وكان الناس ناسا وكان فيهم الخير والبركة، ولكن في زماننا قد يستبعد ذلك. فإذا ذكرت له النماذج قريبة فهذا له وضع كبير. لكن مما أتذكر والسؤال المفاجئ وكثيرا ما أحرج إذا فجئت بالسؤال عن المالك رحمه الله، لكن أشهد لله عز وجل أنني رأيت ما أقول وسمعت ما أقول والله شهيد أما أحدث به. فأشهد لله أن ما كان في الدنيا تدن عنده شيئا. ومن أعظم ما وجد فيه أنه لما انصرف قلبه عن الدنيا بارك الله له في عنده. والعالم إذا وجدته قد صرف قلبه عن الدنيا فأخذ منها حاجته، وما هو بحاجته وانصرف إلى نفع الناس ونفع المسلمين فنعم والله العالم. فكان رحمه الله لا يبالي بقليل المال أو كثير، ويأتيه الراتب والله لا ينظر نصف الشهر هذا يسألون الله عنه ويحاسب قد لا ينظر نصف الشهر إلا وهو يقترب رحمة الله عنه هذه ماء لفلان وهذه لفلان وهذه لفلان فيفرق ماله رحمة الله وكنت أتولى معك صدقات هذا شيء ضعيف ما يبقي لراتبه شيئا كانت الدنيا لا تسمع عنده شيئا حتى إنه ذات مرة من أداء ما ذكر كان ما رأيت فيه أنه كانت له مزرعة فحذر فيها بئر أكثر من 100,000 فلما حذر البئر وانتهى منه الحافظ جاء يقول له إن البئر ما فيها ماء هذه مصيبة عظيمة ليس بالشيء الهم 100,000 ولا يجب أن يسال فيها فقال هذا الرجل يريد أن يهون على الوالد رحمة الله عليه يقول له إن شاء الله مستقبلا الماء سيخفض وكذا يريد أن ينخفض قال له الوالد حسك يا بني خطف هذا والله لو ذهبت هذه المزرعة كلها إني راض عن الله يعني لا تظن أن الأمر كبير وتظن أن الخطف كبير إن جاء شيء الحمد لله ونريدها لمرضات الله وإن لم يأتي شيء كما عند الله أعظم من عنده الشيء الثالث أنا أذكر نماذج دنيوية وقعت له تترجم عما قلت وأول أن الدنيا نفسه له شيئا كان رحمه الله كثيرا من يصيني إذا المزرعة أن أتصدق بثمر البستان وأذكر أنه لا يأخذ من هذا المزرعة في بيئه إلا قدر ما يحتاج للإصلاح منه فكنت أستعين بعد الله عز وجل برجل كان من حفظ كتاب الله عز وجل ومن خيار ما عرفته من الجماعة دينا وخلقا واستقامة وكان زميلا الوالد في طلب العلم فكان يعرف الأيتام والأرامل فهذا الرجل رحمة الله عليه كان يتولى الصدقات فلما تولى صدقات الوالد رحمه الله توفي الوالد قبله فأكثر من مرة وهو يراه في مرائم وإذا به في بستان عظيم وثمار وجنات ويقول هذا كله لي فكانت معادل البشرى له رحمه الله بعد موت الرجل الذي كان يتصدق بدنيا الوالد ويقيمها للفقراء والضعفاء الذي هو الذي يبشر بعد موته من هذه البشرى الرؤى الصالح التي هي الرؤية الصالحة كان يبشر ويقول رأيته في جنة وصار في القرآن أراه بساتين خضراء وفيها ثمار عديدة فأقول ما هذا يقول هذا كله رحمه الله رحمة الواسعة مما رأيته في العلم أنه كان رحمه الله لا يمكن أن يتكلم في مسألة إلا وهو يعلمها وشيء لا يعلم لو يأتي الخلق على أن الشعود التكلم فيه لا يمكن أن يتكلم فيه بحرف واحد ما علمه تكلم فيه وما لم يعلم لا يمكن أن يخوض فيه رحمه الله رحمه الله يقول هذا شيء لا أعلم ولا يستحي أمام الناس في الجمهور في الملأ في الخاصة أن يقول لك لا أدري لا أدري وهذا لا شك أنه نعمة من الله على العالم أن يكون عزيزا صادقا ينبئ عن علم صادق وهذا هو العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يتكلم الإنسان عن علم ومعرفة أما الأمر الثاني فكان لا يضيع وقته ولا يرضى لأحد أن يضيع وقته في القيل والقال وهذا مشهود الله رحمه الله حتى بين الجماعة لو خرجوا في نزهة أو طلعة فإذا وجدهم في علم ومذاكرة جلس معه وإذا لم يجدهم في علم انتحى ناحية وقل أن يخرج لنزهة أو مع الجماعة إلا ومعه الكتاب أبدا ما يخرج إلا وكتاب معه فإذا رأىهم على ذكر الله عز وجل جلس معهم وإن رأى غيبة أو نميمة نصح وإلا نصح انسحب وجلس تحت شجرة حتى يطيب خواطرهم فيتغذى أو يجيب الرميمة مما ينصرف رحمه الله ورشده أما الأمر الرابع فكان شديدا في علمه لا يسمح لجاهل أن يستطيل على العلم يتواضع لله قريب من الناس لكن أن يأتي الجاهل لكي يستطيل على دين الله وشرع الله فلا فكان إذا جاء العقلاني يدخل عقله في نصوص التربية إذا بذلك الوالد الأليف القريب من الناس ينقلب كأسا ولا يجادل الكبير ولا الصغير ويقول له اسكت هذا شيء لا علم لك به ولا تقل فيما لا علم لك به ولو كان من أهل الناس يتكلم في الدين والشرع بدون بينة ولا علم يرد عليه في وجه ولا يسمح لأحد أن يتكلم بحضرته في علم لا يسجن فإذا جاء أحد يقول العقلانيات في مسائل السمعيات كفها وهكذا لو جاء الطالب يبحث ويتكلف في العلم ويتنطع السؤال عن الأمور الغيبية وكيف يحدث هذا أو كيف يقع كان رحمه الله يتغير ومن عجائب ما كان يفعل كان في تفسيره رحمه الله إذا حصر وقيل له لما خطبت بقوله والله عليم الحكيم ولماذا خطبت الله عليم الحكيم كان يمنع من هذا ويقول لا يسأل عما يفعل ولا يمكن للناقص أن يدرك الحكمة التي ختم الله عز وجل بها الآية على هذا الوجه فكان يمنع أن قال ما هي الحكمة في ورود هذه الآية على كذا يقول هذا شيء لا تدركه يقول لأن كان يصل الإنسان إلى درجة معرفة هذه الأمور إنما يقول من الفوائد المستفادة كذا نعم من يظن بأنها حكمة أو أنها هي التي من أجلها ورد الله كذلك أيضا لما كان رحمه الله يتحلى به في تعليمه للناس أنه كان يشد طالب العلم الصادق ويفتخر به ويعطيه من وقته وجهده وكان رحمه الله إذا رأى صدقه في الطلب أقبل عليك وهذا يشجع كثيرا من طلاب العلم الصادقين في الطلب ولا يشد من طالب العلم الكسل ولا الخمول ولا يشد منه التعب ولا السآمة ولا المل رحمه الله كان له درس بعد صلاة الفجر في التصديق ودرسه بعد الظهر في صحيح البخاري ودرسه بعد المغرب في السنن والصحاح وختمها رحمه الله سنن الترمذي وسنن أبي داود بن ماجه وكذلك أيضا في موطأ مالك ختمه ثم بعد العشاء كان له درسه في الصحيحين في السنن أيضا فكان رحمه الله طيبة هذه الأوقات يبحث ويبذل في العلم لكن أن تأتي وتشتكي له الضائخ أو تشتكي له خورا من طلب العلم تنزل من عينه ما يشد طالب العلم ولا يجل إليه إذا رآه صادقا قوي العزيز فربما طرأت مسألة آتيه بعد العشاء وهو مجهد منهك والله يسهل أنا ما أقول هذه أشياء على شواء بنفسه فأتيه بالمسألة فأسأل وكان في آخر حياته رحمه الله له منهج معي فما كان يشتيه وإنما يقول لي هذه المسألة اذهب وقت بكتاب كذا ثم اقرأ من صحة كذا أو اقرأ من باب كذا فإذا قرأت يقول ماذا تفعل كأنه يعذب على أن الإنسان يتهيأ للاستفادة من الكتب المباشرة فكان رحمه الله أتي بالكتاب والكتابين والثلاثة والأربعة والله منهك مجهد جاء من بعد صلاة العشاء واليوم كله دروس فإذا جاء من بعد العشاء وهو مجهد منهك وأتي بالكتاب فيقول لي اذهب لا هذا ما يكفي اذهب إلى كتابك وأتي بشرح كذا ورد هذا وأتي بكذا أنا بنفسي أمنك وأتعب وأجد نوع من الثقل ومن عذابك الرجل لا يسأل ولا يمن وأقول له انتهيت اشتغلت يقول لا حتى تنتهي رحمه الله ورحمه الله إذا أقسم العالم علمه فإنه يجد جدة العلم وفضله وبركته نسأل الله العظيم أن يرزقنا من فضله ويا إخوان فضل الله عز وجل لا يتوقف على عقل من العصور كما قال ابن المنير وفضل الله واقع فمن ظن أنه محصور في بعض العصور فقد حجر واقعه والليالي حزانا يلبن كل غريب وكم ترك الأول للآخر لكن شيء واحد إذا ذكرنا تراجم العلماء وتراجم الفضلاء وقرأت سيرة أمام النبلاء ورأيت هذه المناهج الكريمة فأعلم أن الكل بفضل الله جل جلاله وأن الأمر كله يعود على الإخلاص وأن الله قد يعطيك مثله ويزيدك من فضله متى إذا أخلصت لوجهه وأحسنت الظن معه قال صلى الله عليه وسلم إن يصدق الله يصدق كان ابن عباس رضي الله عنهما قليلا في العلم ولكن لما صدق مع الله وطلب العلم وجد واجتهد ودفن أبو هريرة لما دفن أبو هريرة لما دفن زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه بكى أبو هريرة وقال لقد دفن الناس اليوم علم كثير ولعل الله أن يجعل لنا في ابن عباس الخلفاء كان في البداية ناسي لكن لما جد واجتهد أعطاه الله فأنت إذا صدقت مع الله وأخلصت بوجه الله فإن الله يرزقك نسأل الله العظيم أن يبلغنا ذلك الفضل بفضله وهو أرحم الراحمين والله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم ثم أجلت
الله حول طريقة في طلب العلم وما هي الكتب التي نظر بها في الله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام لا سمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد وأشهد الله العظيم رب العرش الكريم على حبكم فيه وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعنا بهذا الحب في دار كرامته إنه ولي ذلك والقادر عليه أما الطريقة المثلى في طلب العلم فأول ما ينبغي على طالب العلم كما ذكرنا أن يصبح ما بينه وبين الله بالإخلاص، ثانيا أن يحرص على وجود عالم صادق قد ورث العلم عن أهل العلم، وإذا وجدت العالم الذي هو على منهج الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح لهذه الأمة فإنه يدلك على ما فيه الصلاح دينك ودنياك وآخرة. فإذا لابد من الكتاب والسنة، وطبيب هو العالم الرباني، والتوفيق في الطريق المثلى والطريقة التي ينبغي أن يسلكها طالب العلم تختلف من شخص إلى آخر. يعني لا أستطيع أن أحب ذلك الطريقة سرت أنا عليها مثلا لأنها قد تنفع لي ولا تنفع لك، وقد يكون الإنسان مشغولا فللمشغول طريقة تتلائم مع شغله، وقد يكون فارغا فللفارغ له طريقة تتلائم مع فراغه ووقته الواسع، فلا يستطيع الإنسان أن يرسم للناس منهجا معينا في الطلب. لكن هناك قواعد عامة، وهي أولها أن تهيئ من نفسك ما يعينك على ضبط العلم من صدق الرغبة كما ذكرنا وقوة العزيمة في طلب هذا العلم والتضحية من أجله. ثانيا أن تبحث عن عالم صادق وتجلس بين يديه فينظر إليك وينظر ما هي حدود إمكانياتك ووقتك وجهدك وما الذي ترغبه من العلوم وما الذي هو حري أن يعلمك إياه. فهذا هو الذي يعني يمكن أن يحدد من خلاله المنهج والطريقة. لكن بالنسبة للعلوم، هذا بالنسبة للأشخاص وطريقة تناولهم العلم، أما بالنسبة للعلوم فإن أهم العلوم وأعظمها والأساس الذي ينبغي العناية به علم التوحيد والعقيدة، لأن ضبط هذا الفرق بلاؤه عظيم وأجره كبير عند الله سبحانه وتعالى، خاصة إذا كان الإنسان في بيئته وقومه وجماعته يحتاجون إلى هذا العلم لأنه يتأكد عليه أكثر. أما إذا كانت عقائد الناس الذين يعيشوا بينهم على الصلاح والاستقامة فإنهم يركز ويخلطون في معاملاته ويتبايعون بالحرام ويشترون الحرام ويقعون في الآثام، فحينئذ تركز على المعاملات مع العناية بالأصل، لأن العناية بالأصل سواء وجد من يحتاج أو لم يوجد في بيئة الإنسان. لكن يعتني الإنسان بحاجة الناس في أحكامهم أيضا إذا كانوا على استقامة في عقيدتهم وأصول دينهم، فيقرأ فقه العبادات من صلاة وزكاة وصيام وحج وما يدفع ذلك المسائل العبادات، وما يدفع ذلك فقه المعاملات المالية من بيع وشراء وإيجار ورهن وشركات وغير ذلك من المعاملات التي تعم بها البلد، ثم يدرس المعاملات التي يعيشها قومه ويتعاملون بها، فيسأل أصحاب السوق عن معاملاتهم وتجاراتهم فيكون على خلفية وإلمام وضبط وإتقان حتى يسد هذا الثغر للناس. كذلك أيضا ينظر الإنسان إلى العلوم المساعدة التي يتمكن بها من ضبط هذا العلم كعلم الأصول، وكذلك علم القواعد العربية التي يضبط بها دلالات الكتاب ودلالة السنة، لأن الله سبحانه وتعالى جعل القرآن عربيا وبلسان عربي مبين، وبين أن ذلك لكي يعقل الناس ويفهم الناس بما في هذه اللغة من أسرار وحكم عظيمة، فإن اللغة وضبطها والإيمان بها نزعناه القرآن عربيا لعلكم تعقلون. فهذا علم عزيز، علم له مكانه لأنه يساعد على فهم الكتاب وفهم السنة. كذلك أيضا علم بالأمور التي تساعد على ضبط العلوم المتفرقة التي يمكن أن يستعان بها على ضبط الأصول، وجماع الخير كله تقوى الله، ومن اتقى الله جعل له من أمره يسرا، ومن اتقى الله جعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، والله تعالى أعلم. أما بالنسبة للكتب فطبعا الكتب رتبها العلماء أنه إذا جاء إلى أي سنة هناك كتب مبسطة يبدأ بها، فالعلم المنضبط أن تبدأ بصغار العلم قبل كذلك. قال بعض العلماء في قوله تعالى ولكن كونوا ربانيين لما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون، قالوا قيل في تفسير هذه الآية أن يتعلم صغير العلم قبل كبير، فتأخذ الكتب المطولة بعد إتقانك الكتب المختصرة، وفي كل فن مطولات وفي كل فن مختصرات، فيبدأ بالكتب المختصرة ويتدرج فيها حتى يلم ويصل إلى معالي الأمور في طلب العلم، والله تعالى أعلم.
السلام عليكم. السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته. كان العلماء طلاب العلم في طلب العلم والتعليم. في طلب العلم والتعليم كان حمد المواصلات والتنقلات الشروط الكثير من الإطار.
وأن استأمان إلى طالب من طلاب العلم. وأسأل الله العظيم أن لا يضرني بما تقول، أن يجعلنا خيرا مما تظن بنا. وأما ما ذكرته من الرحلة في طلب العلم، فإن الرحلة في طلب العلم لا تكون إلا من عبد يريد الله والدار الآخر. فمن خرج من بيته لله وفي الله وابتغاء مرضاة الله وهو يشك أن عليه مسؤولية أن يتقن هذا العلم وأن يلم به، فقد طاب وطاب من شاء وتبوى من الجنة نزلا. من خرج من بيته يريد هذا العلم، يريد كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن يجلس بين يدي العالم، فقد تشبه السلف الصالح بصحابة هذه الأمة لما غدرت أقدامهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرين، وهي هجرة الوفود المشهورة، الهجرة الأخيرة وهي هجرة الوفود، لأن الهجرة تنقسم إلى أنواع، منها هجرة الوفود. فهجرة الوفود هي التي جاء الناس فيها أفواجا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأيت الناس يكونون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فهاجروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتعلم. فإذا وفق الله طالب العلم الهجرة فقد تشبه بالصحابة رضوان الله عليه. وعلى طالب العلم أن يضحي من أجل هذه الهجرة. إذا كنت لا تستطيع أن تمضي أشهر فهذه أسابيع، يعني مثلا في الإجازة بدل أن يذهب الوقت السوداني تسافر إلى المدن التي فيها علماء أجلاء وتأخذ عنهم العلم وتربط على أيديهم العلم، تحتسب عند الله غربتك. فإن الغربة إذا كانت لله عظم أجرها وثقل في الميزان ثوابها. والله لا يضيع أجر من أحسن عملا، لا إله إلا الله. والله إني لا أعجب أن أرى بعض السائقين يسافرون بعض الأحيان في اليوم مرتين، ينتقلون من موضع ويرجعون خلال اليوم، ويقطعون المسافات الشاسعة لأمر وهو أن يطلبوا الكسب الحلال الطيب في سفرهم بهذا الكذب والتعب، يريدون به المال الحلال. أسأل الله أن يبارك لنا ولهم فيما يكون من رزق الحلال. فتعب بما ترى من سفرهم وغربتهم، لا يسأمون ولا يمنون ويشكون بالنزهة والراحة، فكيف بالطلاب العلم؟ كيف بمن يتاجر لله وفي الله؟ نسأل الله العظيم أن يرزقنا ذلك. الله أكبر. إذا غابت عليك شمس ذلك اليوم وقد غبرت قدمك مهاجرا وطالب العلم، الله أكبر. إذا غابت عليك شمس ذلك اليوم من أوله إلى آخره فأنت غريبا عن أهلك وولدك بطلب العلم، يكتب لك ذلك اليوم كاملا في صحيفة عملك وأنت متغرب لله وفي الله. فنسأل الله العظيم أن يرزقنا الصدق العزيز وأن يجعل ذلك خالصا لوجهه الكريم. وعلى طالب العلم إذا تغرب أن لا يشكو السآمة والملل، فإن مما يذهب الأجر في الطاعة الشهوة، لا تشتكي أبدا، وإن أن تكون جاهلا صادقا كان الله إذا جئت تشتكي شيء يقول هذا عيب عليك، فأنت في خير كثير، مثل في نعمة يتحدث بنعمة الله ولا يشتكي، لأن هذا من الضعف والخور. وإذا كان الإنسان في طلب العلم فينبغي أن يكون قويا جلدا صادرا حتى يكون ذلك أكمل في ميزانه. قال موسى بن عمران: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. ما معناها؟ معناها إلى الأبد، لا يدشون فيها إحصار، يعني أبد الأبد. فقال: لا أبرح، لا أستقر، ولا يمكن أن يهنأ لعيش حتى أدرك هذا العالم الذي أوحى الله إليه الذي مجمع البحرين هو أعلم منك. فعظمت همة موسى بن عمران إلى لقي الخضر وسؤاله واستفادة من علمه، فقال: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. هذه هي الهمة الصادقة في أن يغبر الإنسان قدمه في طلب العلم. صلى الله عليه وسلم يجعلنا ذلك الرجل. والله تعالى أعلم.
الله يقول يأتي إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم من عياط المسجد النبوي، ونعلم أن هذه الدروس في الحرم النبوي، فما هي هذه الدروس وما تتكلم؟
قال: أتسألوني وفيكم صاحب ثياب؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. قال: صلى الله عليه وسلم عندك الشيخ عبد العزيز إمام العلماء وقدوتهم، صلى الله عليه وسلم يحفظه، اللهم احفظه، قادم عليه العفو والعافية. أجري عن الإسلام والمسلمين خير البدع وإخوانه من العلماء الأدلاء الذين أتمنى أنني والله عند قدم أحدهم أطلب عليه علم من الكتاب والسنة. والله يقولها من قلبه، والله لا نفاقا ولا رياء، وأقولها وإذا أقولها وحق من شقوقي. عندكم النعمة العظيمة أنتم تغبطون، وينبغي عليكم أن تحرصوا على هذا الخير. والله سبحانه وتعالى يسألكم عن هذا خاصة طلاب العلم، عليهم أن يحرصوا على دروس الشيخ، وأن يعلموا حتى ولو كان الشيخ في بعض الأحيان يراعي مستويات الناس، قد يكون هذا العلم الذي تريد أن تتوسع فيه أكثر قد يضع الله لك البركة في هذه الكلمة التي خرجت من العالم الرباني العالم، فتنفع تنتفع بها وتنفع بها الناس. العلم مدار على النفس، وقد تأخذ من عالم صادق قليلا فيضع الله فيه من الخير ما لا يعطى كثر. يقول بعض العلماء رحمه الله ان الصحابي كان يجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الساعه والساعتين فيخرج بعلم كثير. هذا الحديث وحديثان الذي سمعهما ووعاهما يضع الله فيهم البركه فتنتفع بها امم لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. وموجود الاخبار والاحاديث القليله لبعض الصحابه ولكن اشتهروا بها لانها جمعت مساله ونال حكما مهما فاذا بالله عز وجل يضع البركه فيها. فأقول أهم شيء يؤمرنا عليهم هو أحق وأولى. فمتى تصل العطاش إلى قوام إلى سقط البحار من الركارة فأنتم على خير كثير. وأحب دائما أن يكون بيننا وفي قلوبنا الإشادة بإذن الله، لا نسيء بفضلهم، ندعو دائما إلى مجالسهم والتأكيد على الاستفادة منهم، ونحن نتمنى بذلك لا والله، إنما هو قليل من حقوقهم علينا، إن حقهم أكبر. نسأل الله العظيم أن يجزيهم عنا خير الجزاء. اللهم بارك في أعمالهم وأعمالهم، اللهم بارك في أعمالهم وأعمالهم، وانفع بهم الإسلام والمسلمين، وافتح عليهم فتوح العارفين بك، واحسن لنا ولهم الختام، وأدخلنا وإياهم دار السلام، إنك أنت الله ذو الجلال والإكرام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك. العموم هو دفن واحد في المسجد، كما قيل يعني دفن واحد في السنه.